قال الإمام شيخ الإسلام جزء وزارة الحال الحمدية الحمدية الإسلام وزارة الثاني عشر الإمام الشيخ محمد بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه وغلب في عصر الجهابري قال في كتاب التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى تؤمنون بالنذر وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه الترجمة التي بعنوان بعنوان باب النذر أو ما جاء في النذر لغير الله أو باب ما جاء أن ما جاء باب من الشرك النذر لغير الله باب من الشرك النذر لغير الله. النذر حقيقته إلزام المكلف نفسه بعبادة ما أوجبها الله عليه وما افترضها عليه، ولكنه هو الذي ألزم نفسه بها وفرضها على نفسه بالتزامه وندره. في الحديث يقول الله جل وعلا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه. سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. والله يقول وما كان ربك نسيا. الصلوات المفترض علينا في اليوم والليلة خمس صلوات، ما زاد على الخمس فهو تطوع. الزكاة مفترضة في العام مرة، ما زاد عن ذلك تطوع. الصوم مفترض في العام مرة، ما زاد تطوع. الحج مفترض في العمر مرة، ما زاد فهو تطوع. والله إن قدر الفرائض وبينها لعباده ليكونوا على منهج واضح في عبادتهم ولا يتخبطوا ولا يشرعوا لأنفسهم أمرا ما شرعه الله لهم. ولو اعتقد معتقد أنه الصلوات تكون ستة وأنه يلزم نفسه بأن يصلي في اليوم والليلة ست صلوات ويعد السادسة كالخامسة لقيل هذا كفر وتشريع ما أنزل الله به من سلطان. إذا لو ألزم نفسه بنوافل الصلاة بأن قال إن حصل كذا فلله عليك أن أتطوع في اليوم بعشرين او عشر ساعات لقلنا هذا نذر الاصل ان لا يكون، لان هذه الركعات التي الزمت بها نفسك ما الزمك الله اياها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة في رمضان يصلي، فصلى بصلاته أناس، وفي الليلة الثانية تعالب الناس فزاد العدد، وفي الثالثة أو الرابعة غص المسجد بأهله فلم يخرج عليهم. فلما صلى الفجر قال: علمت مكانكم ولكن خشيت ان تفرض عليكم فلا تقوموا بها. فصلوات الله وسلامه عليه، وكما سمعنا في القرآن: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما اوجب الله عليه الا شهر رمضان عزاء، ما سوى هذا قد يكون بكفار، لكن مش بالشرع، باصل الشرع ما فرض علي الا صوم رمضان. فلو اقتصرت عليه لم اكن اذمه، وان تطوعت بست بصيام ست من شوال او تسع ذي الحجة او يوم عرفة من الحجة او يوم عاشوراء او صيام الاثنين او الخميس او ثلاث ايام من كل شهر، كان هذا تطوعا مني ارجو به مزيد البر. فلو الزمت نفسي ونذرت ان اصوم الخميس والاثنين ان تحقق لي هذا الغرض كنت ملزما نفسي بامر ما الزمني الله اياه، لان الله الحكيم بشرعه وتقديره للفرائض وازمتها وامكنتها. والاصل ان المسلم لا ينفر، يتقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في الحديث القدسي يقول الله: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي الحديث إذا كان يوم من الحديث في هذه الصلوات الخمس: من حافظ عليها فقد أفلح ونجح. إن أولا ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله صلاته، فإن نجحت فقد أفلح، وإن تقص منها شيء قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع. أيها المسلم، فلا يجوز لك أن تنذر، لأن نذرك يوحي أو يوشي بأنك لم تفعل الخير إلا مقابل، فكأن لسان حالك يقول: يا رب إن قضيت لي حاجتي زدت في طاعتك، وإن لم تقض لي حاجتي فليس لي حاجة في طاعتك. أنا أديت الفرض وغني عن التنفس. كأن لسان المنادر يشيب ذلك، وبعضهم يعتقد ان النذر يحقق له المطلوب. هذا كل من الخطأ، الامر بيد الله، قضاء والقدر بيد الله، وكما لحكمته ورحمته وعلمه وعدله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اياكم والنذر فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من الكفر. والمصنف أراد أن يبين نوعا من أنواع الشرك الأكبر بعدما تحدث عن الذبح لغير الله والذبح لله في مكان يذبح لي فيه لغير الله، جاء بنوع من الشرك وهو أن من الشرك النذر لغير الله، فقال باب من الشرك النذر لغير الله. لماذا كان النذر لغير الله شركا؟ نعم كان شركا لأن أصل النذر عبادة لله، وإن كان لا يصلح أو الدخول في لا يليق لكنه عبادة، فلما كان عبادة لله كان صرفه لغير الله شرك أكبر، كان صرفه لغير الله شرك أكبر. ولهذا عباد الأوثان والمتعلقون بضرائح الأموات يذكرون النذر لهم ويقربون لهم القرابين، فيذكر ويقول لله عليه أن أتصدق هذا العام لقبر الولي بكذا من مال، ولله عليه أن أذبح قربانا عند قبر فلان، ولله عليه أن أطعم الفقراء المجاورين لقبر فلان، أو لله عليه أن أشجع الأرضقة التي يسكن فيها سكنة هذا القبر أو من يؤمون القبر للزيارة ونحو ذلك. هذا كله شرك لله، لأنك تقربت بهذا النذر لغير من يقبله وهو الميت الذي قد غيب الثراء جسده فلا يدري ولا يسمع. فالنذر لله وإن كان أصلها لكنه عبادة، كأن نذرت صلاة أو صوما أو حجا أو تلاوة قرآن أو صدقة أو اعتكاف أو طواف، هذه عبادة، لكن نمنعك منها لأننا نريد أن يكون الباحث بذاته العبادة باحثا قلبيا حبا للعبادة وحبا للتقرب إلى الله، لا بأسباب مادية تجعلها السبب في حصول ذلك. ساق المصنف آيتين من كتاب الله في هذا الموضوع. الأولى قول الله جل وعلا في سورة الدهر يوفون بالنذر، في عند قوله جل وعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الآية فمدح الأبرار بأن وصفهم بالوفاء بما نذروا به، فإذا قلت الله مدحهم بوفائهم بالنذر مما يدل على أهمية ومشروعية هذا النذر، نقول الجواب مدحهم على وفائهم بما التزموا ولو كان ما التزموا في شيء من المخالفة، لكن لم يمدحوا على أصله وإنما مدحوا على الوفاء بما التزموا به لما كان طاعة، فلما كان طاعة وألزموا به أنفسهم مدحوا بالوفاء به، لا على لم يكن المدح لأجل أصل النذر ولكن للوفاء بما التزم به. وقوله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وما أنفقتم من نفقة في وجوه الخير أو نذرتم من نذر ووطاعة فإن الله يعلمه. فإذا كان يعلمه فذكر العلم هنا ليبين أنه يجازي أولئك على قدر وفائهم بما التزموا به. وهذا من فضل ربك كون ينذر نذرا حظك وحاجة ثم يثاب على العمل الصالح فيه مع أن أصله مكروه. هذا من لطف الله للعباد. وأما الحديث فساق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا الحديث في بيان انقسام النذر الى قسمين نذر طاعة ونذر معصية. يقول العلماء ان الطاعة اذا اطلقت دخل فيها فعل الواجب وترك المعصية. واذا ذكرت الطاعة والمعصية اختصت الطاعة بفعل المأمور والمعصية بفعل المحذور. فطاعتنا لله ورسوله في قوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول يشمل اداء الواجبات وترك المخالفات. وقوله من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا يشمل يعني يكون هذا خاص بالاوامر وهذا بالنواهي. يقول صلى الله عليه وسلم قولا فصلا من نذر ان يطيع الله فليطع. من ألزم نفسه بطاعة لله ولو لم يقصد أغراضا مادية لكنه إنسان قال أنا في نفسي كسلان وأجد فتورا عن الطاعة وقلة رغبة فيها وأجدني لا أكثر من النوافل فأحب عن أخيب النواب الله ما ألزمني بها ولهذا تساهل بها أريد أن ألزم نفسي بها لكي أتقيد بها. فقال لله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما أو لله علي نذر أن أتصدق لله علي نذر أن أقرأ القرآن كل يوم مرة إلى آخره. هي طاعات لكنه قال أريد أن ألزم نفسي بها. فنقول أنت مخطئ في أول الأمر لكنك مطالب بالوفاء ولعل الله أن يعفو بأسباب النية لكنك حملت نفسك أمرا الله ما كلفك به ولا طالبك به. ولهذا لما اجتمع نفر او طاف نفر ببيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادتك كأنهم تقالوها فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ولا انا. وقال الاخر اما انا فاصوم ولا افطر. وقال الاخر انا لا ازوج النساء. قال الاخر انا لا اكل اللحم. قصرهم التقرب الى الله وحمل النفس على القوة في الطاعة وعدم الهدوء. وقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فليس مثلنا. فخرج عليهم وقال والله اني لأتقاكم لله واخشاكم له لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس لي. لان الطاعه لا يلزم شق النفس انما هي الاتباع والاقتداء. ولهذا لما نهى النبي عبد الله بن عمرو العاص عن صيام الدهر وما زال به حتى اصره على صوم يوم وفطر يوم وقال لعلك ياتيك يطيقه. فلما كبر عبد الله بن عمرو جعل يصوم اياما ويطيب ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله لكن لا احب ان اترك عملا فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي لا بالنذر ولا بغير النذر. لو قال لله علي ان اشرب الخمر او لله ان لا اصلي او استبيح الزنا او الربا او نحو ذلك من المخالفات الشرعية قلنا هذا نذر معصية وبلاء انت ممنوع عنه قبل النذر فكيف تلزم نفسك بما حرم الله عليك. بل تب الى الله واستغفره وكفر كفارة يمين وتب الى الله من هذا الذنب العظيم. ولهذا لما قال نبي من قال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. فنذر المعصية كنذر فعل الذنوب لكن اقبح من المعاصي نذور المشركين يوقفون مزارعهم وبيوتهم على ضرائع الاموات ويقولون هذا وقف على السيد فلان والولي فلان وتربة الولي فلان وتربة العابد فلان والى اخر ذلك. كما كان المشركون في زمنهم كما قال الله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. فالنذور الشركية هي النذور على قبور الأولياء وترب الأولياء فتجد المزارع والقرى والبيوت موقوفة على تربة البدوي أو ست نفيسة أو زينب أو الحسين أو الرضا أو غير ذلك من أي معبود عبد من دون الله يوقف على ضرائعهم الأوقاف المغلية التي يأخذها سدنة ذلك القبر التربة ويتصرفون فيها وينفقونها بالباطل فيزدادون آثاما على آدم. ولهذا نهينا أن ننذر لغير الله. وإذا نذرنا لمخلوق صرنا بذلك مشركين. فلو قال جعلت هذه المزرعة أو العمارة وقفا على تربة الولي ما هو يذبح له كل سنة ذبيحة عند قبره ويراق الدم عند قبره تقربا اليه. ويعطى من يقرأ ويعطى من يسكن عند هذا القبر ويصلي عند هذا القبر او يطوف بهذا القبر من دون الله كما يطاف بالكعبة يعطى. لقيل هذا شركا اكبر وذنبا له، لانك تقربت الى غير الله بما هو خالص حق الله وحده. فنذر المعاصي محرم ويحرم الوفاء، ونذر الشرك الاكبر محبط للاعمال ومسبب الردة عن الاسلام. نسأل الله لنا ولكم العافية. ولهذا تجد عند سدرة هؤلاء، سدرة هذه القبور والترك، عندهم من الاوقاف والعلال العظيمة ما يصرف في غير طاعة الله بل في معصية الله والصدود عن سبيله والاعانة على الاثم والعدوان. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد.
بارك الله فيكم وبارككم السلام. سمعت الشيخ هذه المسائل هذا الباب. يقول الامام رحمه الله فيه
المسائل،
الاولى وجوب الوفاء بالنذر.
لا
بارك. الثانيه
اذا كان صاحبه.
سبحان الله بارك الله. الثانيه اذا ثبت كون العباده لله فطرق الى غيره شرك.
لا
حتى ما تكون الثالثة قال أن نذر المعصية لله يجوز
الوفاء به. أباك
سلام سلام
نذر عن جنتك أن نحو في اليوم.
شكر الله لسماحتكم، شكر الله لسماحتكم هذا البيان والإيضاح، ونستأذنكم في طرح الأسئلة. يقول السائل إذا وفى الناذر بنذره ثوب، وهذا العمل عبادة ويسبب قرب من الله، أليس في هذا معارضة لحديث النذر لا يأتي بخير، لأن كل نذر طاعة إذا وفي يأتي بخير للناذر؟
لا، هو إذا وفى بنذره فهو طاعة بالأشكال، لكن إذا كان هدفه من النذر أن يربطه بالمصالح المادية لم يكن فيه فائدة. أما لو نذر وألزم نفسه من غير أن يكون الباعث الأشياء المادية فهذا لعل الله يذيبه عن مقصده. أما من ربط نذره بتحقيق أشياء مادية فقط فهذا كأنه ما عمل الخير إلا لهذه المصلحة، فهذا لا ثواب له.
لا. هذا جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول ما حكم النذر وهل الذي ينذر مأتوم؟
قلنا الأصل أن الدخول في النذر إما مكروه على قول أو محرم على قول آخر، لأن النبي نهى عنه، قال إنه لا يأتي بخير، لأن إذا استمر عليه وتعب سيؤمن. اليوم قال له ودي اصلي كل ضحى 10 ركعات وكل ظهر 5 ركعات وكل مغرب 5 ركعات، صلىها يوم يومين 3 ثم نتيجة يسأل منها، لأنها ما جاءت على أصول، جاءت بإلزام النفس إما أمور مادية أو إلزام النفس بشيء يرى أن ذلك قربة والذي سيتقرب الى الله لكن لا يعتقد وجوب ذلك.
جزاكم الله خيرا.
لا.
وهذا سائل يقول كيف يكون النذر عبادة وتعريف العبادة كل ما يحبه الله ويرضى به، والله لا يرضى ان العبد ينذر؟
لا، هو يكون عبادة اذا لم يكن له سبب مادي لكنه من نفسه ألزم نفسه فهذا هو صاحب الخير في نفسه لكنه خالف في الاصل فلعل الله ان يذيبه. وكونه عبادة انه اصله مشروع، ان اصله مشروع، الصلاة اصلها مشروعة فرض ونفل.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما مدى صحة الحديث النذر لا يخرج الا من البخيل؟
هذا قول النبي: وانما يستخرج به من البخيل.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: اذا فاتتنا سنة الظهر هل يجوز لنا ان نقضيها بعد صلاة العصر، ام ان هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
من العلماء من يستدل بقضاء النبي بركعة ركعتين بعد الظهر في قضاءهما بعد العصر، قال: هذا دليل على ان الرواتب تقضى ولو بعد خروج الوقت. وقال: ما دام ان النبي قال ما شأنه، قال: شغلني وفد عن هاتين الركعتين، لكنه بعد هذا استمر عليها. فقال بعضهم: الخصائص خصيصة الاستمراره عليها دائما، واما القضاء فقط فليس بمحذور، وانما من خصائص النبي استمراره على كل عمل، كل خير عمله يستمر عليه. ومن العلماء من لا يرى ذلك، ولكن من عمل بالسنة في هذا فأرجو ان يكون خيرا.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: النذر لغير الله شرك اكبر ام شرك اصغر؟
لا اكبر، اذا كان نذر عبادة لا تصلح الا لله هذا كفر، اذا نذر لغير الله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل السائل الابيض الخارج من المرأة في اثناء طهرها من الحيض ينقض الوضوء؟
ينقض الوضوء ونجس.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اذا اتى الدم في ايام العادة وعادت المرأة 6 ايام ثم انقطع في اليوم الثاني والثالث ثم يعود لبقية الايام، ما حكم المرأة في اليوم الثاني والثالث؟
اذا انقطع الدم ولا صفرة ولا قدرة ولكن نقاء التام فلتغتسل ولتصلي، واذا جاء الدم بعد ذلك وهو دم الحيض المعتاد صفة لونا ورائحة واعراضا فلتترك الصلاة له.
جزاك الله خيرا. ننتقل الان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمحت الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: هل ثبتت سنة الشروق أن يجلس الرجل في المسجد بعد الفجر حتى تخرج الشمس ثم يصلي ركعتين؟ أحسن الله إليكم.
وجاء في السنة والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى الفجر ثم جلس في مكان يذكر الله حتى ترتفع الشمس ويصلي ركعتين أن كأجر أو كأجر حجة تامة تامة ونحو ذلك، فيدل على هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بطاقات الاتصال المدفوع المعروفة بسواء، هل هي من الحلال البين أم من المشتبهات؟ أحسن الله إليكم.
البطاقات المدفوعة مسروقة الدفع لا مانع منها، لأنك بعت شيئا ينتفع به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي صفة سجود الشكر؟ وهل له وقت محدد؟ وهل له دعاء؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه أمر
يسره خر لله ساجدا. ولما بلغ مقتل أبي جهل سجد لله، ولما بلغ الصديق مقتل مسيلمة الكذاب خر لله ساجدا. فسجود الشكر يشرع عند تجدد النعم وزوال النقم، سجدة واحدة يثني على الله بها.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول السائل: هل الجميل اسم من أسماء الله تعالى؟ أحسن الله إليكم.
جاء إن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال، فالظاهر والله يحتاج إلى تأمل.
نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونشكر الأخوة العرب من قبل أن نتبع الطائف. السؤال هو: أحسن الله إليكم شيخ، جرى من بعض لكن من ذلك تزيد التوضيح ابتداء النذر، من المعلوم أنه مكروه، لكن هل هذا يشمل النذر المطلق والنذر المقيد؟
هو النذر المكروه سواء مطلق او مقيد، كل سواء.
نعم. كيف يعتبر عند دراسه كتاب التوحيد ما هو الشرك الاكبر من الاخر؟ لان الشيخ رحمه الله تعالى يقول: لا من الشرك ولا من
الاخر. لا، لان ما كان عباده لله قاعده سبقت الى الشيخ، ما كان عبادة لله حقه فصرفها لغير الله شرك.
أحسن الله إليكم. أنا بدأت بداية كلامك يا شيخ من عشرة من الله،
نقول إذا شخص نذر نذرا ولم يكن مباحا ولم يوقف فيه،
هل
يأذن؟
كيف؟ يقول
نذر نذر مباح ولم يوقف، هل يأذن؟ النذر اللي يوجد نذر الطاعة، أما نذر المباح يخير بين فعله وكفرته. نقول هذا لا يصلح، كل هذا لا يصلح، ألزمت نفسك بما لم يلزمك الله به.
أحسن الله إليكم. تقول: إذا نذر شخص أنه إذا فاتته صلاة الفجر فإنه يصوم ويصلي ولكن يتوقف عن ذلك إذا تزوج لأنه كثير النوم.
شلون؟
يقول: نذر أنه إذا فاتته صلاة الفجر فإنه يصوم ويصلي لكن يتوقف عن ذلك إذا تزوج لأنه كثير النوم.
هذا كله يصلح إذا أردت القيام واهتم وقوي العزيم وزد بالله، أما هذه النذور لا تحقق لك عملا.
أحسن الله إليكم. أنا أقول: شخص نذر على أن يتراءى شخصا ليتم حرامته،
فهذا يجوز؟ لا يلزم، إن سلم على رسول الله ما يلزم.
أحسن الله
إليكم.
يقول: من نذر أن لا يعصي الله فلا يعصي، هل إذا نذر أن يفعل فعلا محظورا
وليس
محرما
يجب نبيا
لله؟
إذا لم يكن طاعة فلا يجوز به.
هذا يقول: ما هو الأكل من النذور؟
النذور لقبول الأولياء لا يؤكل بها لأنها مخالفة غير الله.
الله ما هو الهدف؟ وهو تجد الخصوم مرضية أو كذا حتى رجل متبع فقط رد كرامة
شون؟
مرضية
كيف؟
يقول: معكم الهدف وهو تجد الخصوم مرضية وصف حتى رجل متبع فقط رد كرامة.
مريض يروح المريض مش ما في أسرع بعد
هذا. يقول: ما جواز قبل 40 سنة تقريبا بغير هذه البلاد التي لم تصل إليهم الدعوة، ما هو ولا يصل ولا يصل ما عنده شيء من الشركيات، هل ندعو لوالدي وهل مات عن الإسلام؟
كيف شيخ؟
يقول والدي كان عبادي أن أصل إليهم الدعوة، ما هو ولا يصل ولا يصل ما عنده شيء من الشركيات.
الأمر إلى الله، إذا كان باب الدعوة أو ما جاء ما يبلغه، الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأمر إلى الله. لا ما يدري. إذا
يقول هؤلاء يقول عمل الشبه الذي علق كل كثير من الشباب وذكر من جماعة الأنصار قلوب وغيره.
كيف؟
يقول يلقطون عن السنة والجماعة في أرقام مثل خلوف وغيره.
هذه بقات سيئة، هذا شيء الشيخ صالح من قبل لما سئل، هذه أرقام سيئة بكلام الذي ينبغي المسلم يترفع على السباب والبسوق.
هذا يقول يقول إن الذين نعتذر عن خاطر، أي من نعتذر عن السنة ولا تستطيع ذلك، فأي ذلك؟
كيف؟ جزاه الله يعترف، جزاه الله خير غير عما قدم له.
بارك الله فيكم.